صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين. حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعطي وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. عناوين حلقة اليوم: الاستقلال والفرصة المناسبة، بقلم المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. الأمن العام احتفل بثمانين الاستقلال رمزيا. اللواء البيسري: نواجه عدوا غير آبه بالقوانين الدولية والإنسانية. ما تفسير إطلاق طلائع طوفان الأقصى من لبنان؟ العالم منشغل بالحرب الإسرائيلية ضد غزة، ولكن ماذا عن أوكرانيا؟ وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان وعنا.
Whoa!
أهلا بكم من جديد. الاستقلال والفرصة المناسبة، افتتاحية العدد الجديد لمجلة الأمن العام بقلم المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. أيها العسكريون، 80 عاما ونحن نحتفل بعيد الاستقلال الذي صنعه أجدادنا ليبنوا لنا دولة يحكمها نظام ديمقراطي يضمن تكوين سلطات دستورية وقضائية تؤمن العدالة في المجتمع وتصون حق الشعب في ممارسة حقوقه وواجباته بحرية تامة، دولة يدافع عنها ويحمي حدودها جيش وطني ويحافظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها مع قوى الأمن الداخلي والأمن العام. في هذا اليوم الوطني أوجه باسمكم تحية إلى الآباء المؤسسين وإلى الأبطال الميامين الذين عمدوا الاستقلال بالتضحية والدم حتى الشهادة وصنعوا لنا مجدا فأورثونا وطنا كبيرا بإنسانه وكيانا مميزا بجغرافيته وموقعه، ويجدر بنا أن نبذل الغالي والنفيس من أجل المحافظة عليه بكل ما أوتينا من عزم وقوة وإرادة ليبقى لنا الاستقلال. أيها العسكريون، في هذه المناسبة تغمر قلوبنا غصة كبيرة نتيجة ما تعرض ويتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر يقوم بها العدو الإسرائيلي في حق المدنيين والأطفال والرضع، حتى أنه لم يستثني أطفال لبنان عندما استهدفت صواريخه يوم 5 من تشرين الثاني سيارة مدنية في الجنوب، ما أدى إلى استشهاد 3 فتيات مع جدتهن، ولا تزال والدتهن تقبع في المستشفى مثقلة بجراحها. كل ذلك نتيجة الرفض الإسرائيلي للسلام العادل والشامل في المنطقة ورفض حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم. أمام هذا الواقع يتابع اللواء البيسري، يحتم عليكم الواجب أن تثابروا على ما تقومون به من دور طليعي في خدمة اللبنانيين والمقيمين والمساهمة في ضمان الأمن والاستقرار الداخلي، لسيما وأن هذه المهمات التي تدخل في صلب صلاحيات الأمن العام تتطلب مقاربة لكل الملفات بعناية لنصل بها إلى خواتيمها الصحيحة وبما يخدم مصلحة لبنان العليا. من أبرز هذه القضايا ملف النزوح السوري والعمل على إيجاد حل سريع له يشكل مرتكزا أساسيا في تحصين بنيان الدولة ونزع كل الأوراق التي قد تستخدم لاحقا في فرض وقائع ديموغرافية لا طاقة للبنان على تحملها، لا جغرافيا ولا سياسيا ولا اقتصاديا ولا أمنيا، والأخطر كيانية. بالتالي فإن الفرصة المناسبة للبحث في ملف النزوح هي في هذا الوقت بالذات، حيث المشاريع الخطيرة على مستوى المنطقة والتي يخشى أن يكون لبنان ساحة تصفية لها. أيها العسكريون، إن تفانيكم بعملكم على المستويين الخدماتي والإداري إضافة إلى المهمات الأمنية يشكل عاملا إيجابيا في إطار تمتين وحدة الموقف حيال الثوابت الوطنية وفائض دعم في تحسين الأمن والأمان وتأمين مساحة من الاستقرار ليتمكن المعنيون من مواجهة الاستحقاقات الخارجية والداخلية على أنواعها، وفي مقدمها تطورات الوضع في غزة وانتخاب رئيس البلاد ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية لاسيما المعيشية منها التي ستبقى شغلنا الشاغل لتأمين الدعم الدائم لكم من طريق ترشيد الإدارة واستدامة التقديمات الاجتماعية والتعليمية والصحية بقدر ما نعرف حجم الصعوبات والتحديات، نكون واثقين ومؤمنين بأننا نملك القدرة على مواجهتها متى توفرت النية والإرادة والمساهمة في تخطي هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها وطننا. ومهما بدت الظروف الراهنة صعبة وحرجة، فإن الإمكانات التي يملكها لبنان في مختلف المجالات تجعلني أرى المستقبل مضيئا ومشرقا. فاللبنانيون المقيمون فيه قيمة، والمغتربون منه في بلاد الانتشار ذخيرة، وما بينهما وطن كطائر الفينيق سيخرج من بين الصعاب والأزمات أكثر قوة وقدرة على النمو والازدهار والتقدم. أخيرا في هذه المناسبة أتوجه إليكم ضباطا ومفتشين ومأمورين بخالص التقدير على الجهد الكبير الذي تقومون به، كما أنحني إجلالا وإكبارا لأرواح شهداء الوطن المدنيين والعسكريين. التوقيع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. هذه كلمة المدير العام للأمن العام إلى العسكريين في مناسبة العيد 80 للاستقلال، وهي افتتاحية العدد الجديد لمجلة الأمن العام.
صدر العدد 23 بعد 100 كانون الأول 2023 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه غلاف العدد العيد 80 استقلال في المتاهة، الأمن العام يحيي الاستقلال في احتفال رمزي، واللواء الياس البيسري يتحدث إلى كبار الضباط عن الحرب على غزة واعتداءات العدو على لبنان إلى مسائل إدارية ومسلكية وأمنية. في العدد تداعيات الحرب في غزة على لبنان، الوزير السابق فارس بويز ليست حربا عادية بل مشروعا سياسيا، وزير الزراعة عباس الحاج حسن يتحدث عن خطة وطنية لتحسين الأمن الغذائي وتعويض خسائر أشجار الزيتون، الرائد الدكتور فادي ملك يشرح أضرار القنابل الفوسفورية على البشر والبيئة والهواء. كيف ردت إسرائيل على نتائج القمة العربية الإسلامية في الرياض؟ من هم الخاسرون في سيناريوهات نهاية حرب غزة؟ تحقيق عن درونز منذ نسختها البدائية العام 1917 إلى دخولها عصر الحروب الحديثة. اعتداءات العدو الإسرائيلي جرائم حرب وإبادة جماعية وفق أحكام نظام المحكمة الجنائية الدولية. تقرير عن انعكاسات الاعتداءات الإسرائيلية على العام الدراسي وتفاوت الإجراءات بين مدارس رسمية وخاصة. ماذا يقول الخبراء عن مشروع قانون فرض ضرائب على المقترضين الذين سددوا قروضهم؟ في ملف النازحين السوريين، محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودي ورئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط وقضاء سور يتحدثون عن المعاناة. عيد الجندي المجهول في العالم ولبنان بقلم العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي. إحسان صادق الفنان الشامل في الزمن الجميل. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام www.general-security.gov.lb.
80 عاما على الاستقلال، ولبنان لا يزال يصارع الأطماع والمخاطر بمؤسساته وشعبه. وفي طليعة هذه المؤسسات المديرية العامة للأمن العام التي رافقت الاستقلال منذ البدايات، فحصنته وجعلته منيعا بالأمن والنظام وإعلاء معادلة الحق والواجب. هذه المناسبة الغالية على جميع اللبنانيين التي تزامنت مع مرور 8 أشهر على تسلم المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري المسؤولية على رأس المديرية، شأها أن تكون جردة تربط الماضي بالحاضر وتستبق ما يجب أن يكون في المستقبل، كما تكتب الأمن العام العنوان: الأمن العام احتفل ب80 الاستقلال رمزيا، واللواء البيسري نواجه عدوا غير آبه بالقوانين الدولية والإنسانية.
أمنك بأمان.
اللواء البيسري في هذه المناسبة توجه إلى الضباط من القلب إلى القلب، موجها لهم المعايدة بعيد الاستقلال، على الرغم من الألم الذي حل بالمديرية بوفاة الرائد روجيج ريج الذي هو من الضباط المميزين المشهود لهم نظافة الكف والانضباط والالتزام بالمؤسسة بشكل كامل ومميز، متقدما من أهل عائلة الفقيد ومن كل ضباط وعسكري المديرية بأحر التعازي. قال: الأمن العام مدماك أساسي في الأمن اللبناني. في هذه المناسبة نتشارك مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة في المسؤولية الملقاة في هذه الظروف الصعبة من تاريخ البلاد. وتناول اللواء البيسري التحديات التي تواجه الأمن العام على الصعد المختلفة، خاصة تلك المترابطة بالمسؤوليات الملقاة على عاتق المديرية. ورغم الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، نقوم كما قال بعملنا على أكمل وجه وفقا للصلاحيات المناط بنا في كل النواحي الإدارية والأمنية والسياسية والاقتصادية لحماية لبنان ومواجهة كل التحديات التي تتلخص في الآتي. التحدي الأول، وهو أننا نواجه اليوم في مناطقنا عدوا غير آبه بكل القوانين الدولية والإنسانية، وما يحصل في غزة أكبر شاهد للتاريخ على ممارسة الإرهاب والإجرام وضرب القرارات الدولية وحقوق الإنسان، وأسوأ عملية إبادة وتهجير تحصل في تاريخنا المعاصر للشعب الفلسطيني قسرا إلى الدول المجاورة. ولا عجب كون التاريخ يعيد نفسه منذ ولادة هذا الكيان الهجين. هنا على حدودنا اعتداءات وتجاوزات تطال المدنيين العزل الأبرياء على الطرقات وفي منازلهم، مما يشكل تجاوزا للخطوط الحمر في العمليات العسكرية وانتهاكا دائما لأجوائنا وبحرنا، واعتداءات متواصلة على أرضنا تواجه بكل بسالة وشجاعة وقوة وإيمان والتزام لمنعه من تنفيذ مخططاته. التحدي الثاني، كما قال اللواء البيسري، يتمثل بالصعوبة في ضبط الحدود بين لبنان وسوريا، مما أدى إلى زيادة موجات النزوح السوري عبر طرق غير شرعية وتوزعهم في كل المناطق اللبنانية، مما يشكل تحديا على مستوى الأمن العام ويكلفنا جهدا إضافيا لضبط أي أعمال مشبوهة وملاحقة الجرائم. كما من جهة أخرى يشكل ضغطا على الاقتصاد الوطني وسوق العمل والبنى التحتية المتهالكة أصلا والخدمات المختلفة. التحدي الثالث، أن انتشار المخيمات العشوائية بصورة غير منتظمة يشكل عاملا مساعدا لتشكيل خلايا نائمة تؤدي إلى رفع نسبة الخطر الأمني في البلاد في ظل أوضاع إقليمية ملتهبة. وتوقف اللواء البيسري عند التحديات المتصلة بالوضعين الإداري والخدماتي، كون لهما دور أساسي في تأدية الواجبات الملقاة على الأمن العام. كل التفاصيل تتابعونها في العدد الجديد لمجلة الأمن العام، يمكنكم متابعة ذلك أيضا بنسخة العدد الإلكترونية على الموقع الإلكتروني www.general-security.gov.lb.
صدر العدد 23 كانون الأول 2023 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه: غلاف العدد، العيد 80، استقلال في المتاهة، الأمن العام يحيي الاستقلال في احتفال رمزي، واللواء الياس البيسري يتحدث إلى كبار الضباط عن الحرب على غزة واعتداءات العدو على لبنان إلى مسائل إدارية ومسلكية وأمنية. في العدد، تداعيات الحرب في غزة على لبنان. الوزير السابق فارس بويز ليست حربا عادية بل مشروعا سياسيا. وزير الزراعة عباس الحاج حسن يتحدث عن خطة وطنية لتحسين الأمن الغذائي وتعويض خسائر أشجار الزيتون. الرائد الدكتور فادي ملك يشرح أضرار القنابل الفوسفورية على البشر والبيئة والهواء. كيف ردت إسرائيل على نتائج القمة العربية الإسلامية في الرياض؟ من هم الخاسرون في سيناريوهات نهايات حرب غزة؟ تحقيق عن درونز منذ نسختها البدائية العام 1917 إلى دخولها عصر الحروب الحديثة. اعتداءات العدو الإسرائيلي جرائم حرب وإبادة جماعية وفق أحكام نظام المحكمة الجنائية الدولية. تقرير عن انعكاسات الاعتداءات الإسرائيلية على العام الدراسي وتفاوت الإجراءات بين مدارس رسمية وخاصة. ماذا يقول الخبراء عن مشروع قانون فرض ضرائب على المقترضين الذين سددوا قروضهم؟ في ملف النازحين السوريين، محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودي ورئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط وقضاء صور يتحدثون عن المعاناة. عيد الجندي المجهول في العالم ولبنان بقلم العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي. إحسان صادق الفنان الشامل في الزمن الجميل. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام www.general-security.gov.lb.
ما تفسير إطلاق طلائع الطوفان الأقصى من لبنان؟ دعونا نتابع معا المشهد السياسي. التوقيع للكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي لهيدا الأسبوع بدنا نحكي عن إعلان حركة حماس إطلاق طلائع طوفان الأقصى واللي أعقبيته لبيان الإعلان. ببيان آخر حاول يمتص النقمة اللبنانية العارمة على هذا الإعلان الذي مثل في الضمير الوطني اللبناني استباحة جديدة للسيادة اللبنانية، استباحة عسكرية وغير عسكرية. لذلك القراءة لهذا الإعلان تنطلق من وقائع أساسية لا يمكن فصلها عن تداعيات ما يحصل في غزة، لأن المراقبين والمتابعين اعتبروا مسارعة حماس إلى إطلاق هذه الطلائع تحت عنوان طلائع الطوفان الأقصى هي عملية استقطاب للشباب الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية الرسمية 12 الموجودة في لبنان، تمهيدا للسيطرة على القرار الفلسطيني داخل هذه المخيمات والإمساك بها. واعتبر هذا الإعلان وكأنه تعويض عن خسارة سياسية ما قد تمنى بها حماس في غزة نتيجة الوقائع العسكرية الميدانية، على قاعدة أن أي حل سياسي صحيح أنه لن يستطيع إلغاء حماس ولكن سيضعف حضوره السياسي في قطاع غزة. من هذه الزاوية تم تفسير هذه المسارعة الحمساوية للإعلان عن الطلائع. أما الزاوية الأخرى التي يجب الحديث عنها أنه لا يمكن بعد الاجتياح الإسرائيلي في العام 1982 العودة بالمشهدية الميدانية اللبنانية إلى ما قبل العام 1982، وبالتالي لا يمكن تحت أي اعتبار إباحة العمل المسلح على الأرض اللبنانية وتحديدا في الجنوب اللبناني لأي فصيل مسلح غير لبناني. فإذا كانت المقاومة مشروعيتها تستمدها من أنها مقاومة لبنانية أيا كان المسمى، وأن الدستور اللبناني يحفظ حق دفاع لبنان بكل الوسائل عن سيادته وعن أرضه وتحرير أرضه، ومن البيانات الوزارية المتعاقبة التي تحدثت عن ثلاثية ذهبية لها علاقة بالشعب والجيش والمقاومة، إذا كانت المقاومة تستمد هذه المشروعية من هذه الوقائع القانونية والدستورية الداخلية ناهيك عن القوانين العالمية التي تجيز المقاومة بوجه الاحتلال، فإن أي فصيل غير لبناني يتصرف أو يتحرك عسكريا في الداخل اللبناني لا يمتلك هذه المشروعية على الإطلاق أيا كانت الاعتبارات والأسباب والمسببات، لأنه بذلك يأخذ لبنان رهينة ويضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي، ويعرض لبنان إلى المزيد من الحصار والإطباق الاقتصادي والمالي والسياسي، لا بل يعرضه لخطر عسكري ضخم لا طاقة للبنان على تحمله، علما أن لبنان في الحرب المفتوحة وهذه المحرقة التي تخاض بحق الشعب الفلسطيني من القدس إلى الضفة إلى غزة يلعب دور متقدم في نصرة الشعب الفلسطيني، ويتكبد يعني لبنان أكلاف باهظة، لا سيما أنه يدفع خيرة شبابه شهداء على طريق القدس، وهناك عشرات الجرحى وهناك خسائر مادية كبيرة، وهناك انعكاسات لهذا التوتر على طول الحدود الجنوبية على الواقع الاقتصادي والسياسي وحتى الأمن الداخلي اللبناني. محاولة حماس تحت عنوان طلائع طوفان الأقصى للإمساك بالمخيمات الفلسطينية في لبنان هو أزمة ومشكلة جديدة لا يمكن للبنان التغاضي عنها، لبنان الرسمي والشعبي، لأنه لبنان الذي دفع أثمان باهظة لأجل القضية الفلسطينية ولا زال يدفع هذه الأثمان لا يمكنه، وهذا موقف الشعب الفلسطيني وموقف السلطة الوطنية الفلسطينية، لا يمكنه أن يعرض نفسه للمخاطر الكبرى، لأن أي مخاطر يتعرض لها لبنان وأي تداعيات خطيرة يتعرض لها لبنان سيكون لها انعكاسات سلبية على القضية الفلسطينية. كل الشعب الفلسطيني الموجود في لبنان في المخيمات الفلسطينية يطوق للعودة الأمس قبل اليوم واليوم قبل الغد، يريد العودة إلى فلسطين التاريخية، وبالتالي على الفصائل الفلسطينية وعلى رأس حماس يعني أن تنتبه إلى هذه المسألة وأن لا تصرف الأنظار وتحرف البوصلة إلى مسارات أخرى لا تصب في خدمة القضية الفلسطينية. الأهم الموقف اللبناني موحد وإجماعي على رفض أي استباحة عسكرية وغير عسكرية للسيادة اللبنانية من أي فصيل غير لبناني.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
أرضك الكرامي شعبك طير النار يا لبنان الراجع من خلف الأخطار، أرضك الكرامي شعبك طير النار يا لبنان الراجع من خلف الأخطار، جبلك نسر البحر وجهك على المتوسط على الحضارة الجاي
العالم منشغل بالحرب الإسرائيلية ضد غزة، ولكن ماذا عن أوكرانيا؟ دعونا نتابع معا نافذة دولية، التوقيع هنا للكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وانشغال العالم بالحرب الدائرة في غزة ومسارعة حلفاء أوكرانيا إلى نجدة إسرائيل ماليا وعسكريا، تراجعت الحرب الأوكرانية إلى مرتبة ثانية في الاهتمامات الدولية، وتعيش أوكرانيا حالة من عدم التوازن منذ تفجر حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي، خوفا من تراجع الدعم الأمريكي والغربي لها وانشغال العواصم الغربية في مقدمها واشنطن بما يجري في منطقة الشرق الأوسط، ولتحمل تداعيات خطيرة وتأثيرا سلبيا على الوضع في أوكرانيا بعد أن تعسرت المساعدات العسكرية الأمريكية وظهرت تصدعات في الموقف الأوروبي الذي يجب أن يبقى داعما لأوكرانيا. هذا التحول في الاهتمام من الأزمة الأوكرانية إلى الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية يهدد بتقويض قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على مواصلة الحملة العسكرية ضد روسيا. والخطر الأعظم الذي يواجه أوكرانيا لا يتمثل في حدوث تحول سياسي مفاجئ في الغرب بقدر ما يتمثل في التفكك البطيء لشبكة المساعدات الأجنبية. الأمال الأوكرانية والغربية التي علقت على الهجوم المضاد تراجعت بعدما لم يحقق هذا الهجوم الأوكراني الذي طال انتظاره الاختراق الضروري لجعل كييف تفاوض موقع قوة. لم يتقدم الأوكرانيون بالقدر الذي كان مأمولا مما أعطى روسيا الوقت لبناء خطوط دفاعية راسخة، ويبدو أن التفاؤل بالانتصار في الحرب قد تلاشى وأنه من غير المرجح أن تبقى أوكرانيا صامدة أمام روسيا التي أصبح عامل الوقت يلعب في مصلحتها. أوكرانيا أصبحت في موقف صعب بعد أن هبط تعاطف أمريكا ودول حلف الناتو وخف الدعم العسكري والمالي لها، خصوصا أن الشعوب الأوروبية بدأت تشعر بالضيق من وطأة الحرب ومن كثرة الدعم لأوكرانيا بدون فائدة، وكيف أن هذه الدول تتحمل تكاليف الأعباء الاقتصادية والمالية التي نجمت عن الحرب. والرأي الواسع الانتشار في أوروبا يعبر عن عدم جدوى المساعدة العسكرية لأوكرانيا على خلفية الهجوم المضاد غير الفعال من الجيش الأوكراني، كما أن أمريكا وابتداء من العام الجديد ستدخل معركة الرئاسة بين الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، حيث سيحسب لأي مرشح أي خطأ أو سقطة في الفترة المقبلة. من هنا سيكون التحرك نحو الحرب الروسية الأوكرانية صعبا ومحسوبا للغاية، خصوصا من حيث استمرار الدعم العسكري والاقتصادي والذي يمكن أن يؤثر على الاقتصاد الداخلي للولايات المتحدة. في الوقت الحالي يسود الاعتقاد بأن الحرب وصلت إلى طريق مسدود وحالة جمود ولا يستطيع أي من الطرفين الفوز فيها، والاعتقاد السائد أن مصير الرئيس الأوكراني زيلينسكي سيصبح عاجلا أم آجلا مطروحا للتفاوض، فالغرب لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الفشل في أوكرانيا، وبالتالي فأي اعتراف بفشل أوكرانيا يتطلب عدم وجوده رئيسا لأوكرانيا. في هذا الإطار شرع مسؤولون أمريكيون وأوروبيون بالتشاور ومن وراء الكواليس مع نظام كييف في شأن حجم التنازلات التي ينبغي للرئيس زيلينسكي تقديمها لموسكو في إطار اتفاق سلام دون الصراع. بالنسبة لروسيا لا توجد أي حوافز لكي توافق على وقف إطلاق النار الذي سيؤدي إلى تقويض استراتيجيتها العسكرية بأكملها ويمنح أوكرانيا الوقت للتعافي وأعداد نفسها للقتال في وقت ما في المستقبل. ما تريده روسيا للتوقيع على معاهدة سلام مع أوكرانيا هو اعتراف أوكرانيا بأحقية روسيا في شبه جزيرة القرم، وأن تتعهد بعدم انضمام إلى حلف الأطلسي مستقبلا، وألا تقوم بامتلاك السلاح النووي، وأن يقدم لها الغرب أي لموسكو ضمانة أمنية مقبولة. أما بالنسبة لأوكرانيا فيبدو الهدف واضحا وبعيد المنال، وهو السيطرة على كل الأراضي المطالبة دوليا بما فيها شبه جزيرة القرم وأجزاء من دونباس. ولكن أوكرانيا تعتبر أن الشروط التي وضعها الروس لإنهاء الحرب هي شروط غير مقبولة، لا تستطيع أوكرانيا أن تقبل أن تكون منزوعة السلاح وأن تتخلى عن هدفها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإلى حلف شمال الأطلسي وأن تعترف بسيادة موسكو على الأراضي التي احتلتها في أوكرانيا. على كل حال بعد ماضي نحو سنتين على الحرب تبدو هذه الحرب تحتمل ثلاث سيناريوهات. الأول ينطلق من أرجحية بقاء حالة المراوحة الميدانية القائمة حاليا بين هجمات كر وفر محدودة على محاور رئيسية للقتال مع استبعاد أي فرص الحسم وأي فرص التسوية في آن. السيناريو الثاني يتمثل في إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية تضمن لموسكو الاعتراف من جانب كييف وداعميها الغربيين بالمناطق التي ضمتها وهي المناطق الأربعة الأولى. أما السيناريو الثالث فيقوم على احتمالات نجاح أحد الطرفين في حسم الصراع نهائيا لمصلحته، وهو ما يبدو متعذرا إن لم يكن مستحيلا، إذ يجد كل منهما صعوبة في انتزاع السيطرة على أراضي واسعة جديدة منذ قرابة العام. في مرحلة ما ستكون هناك حاجة للتفاوض مع روسيا لإنهاء الحرب، هذا لا شك بآت لا محالة، ولكن أوكرانيا يجب أن تبدأ التفاوض فقط عندما تكون في أقوى موقع ممكن، ولا ينبغي الاستعجال في المحادثات عندما لا تبدي روسيا أي اهتمام بأي شروط تسوية إلا بشرط استسلام أوكرانيا. الانطباع الأوروبي أن بدء المفاوضات الآن يعني القبول بشروط بوتين المتطرفة. لهذا عندما تجري المفاوضات يجب أن تكون مصحوبة بترتيبات أمنية لأوكرانيا، من ضمنها انضمام أوكرانيا إلى عضوية الناتو، تمنع روسيا من إعادة تجميع صفوفها وشن هجوم آخر. وبأن المفاوضات ضرورية ولكن التسوية غير واردة، فإن النهاية الأكثر منطقية للحرب تكمن في اتفاق هدنة، اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، لا يستر الانقسامات السياسية، ومن شأنه أن ينهي الحرب الساخنة بين روسيا وأوكرانيا، ولكن ليس صراعهما الأوسع. هذه هدنة شبيهة إلى حد ما بالهدنة الكورية للعام 1953 التي تعاملت حصرا مع أليات الحفاظ على وقف إطلاق النار وتركت كل القضايا السياسية خارج طاولة التفاوض.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
بيتي أنا بيتك وما إلي حدا من كثر ما لديك، وسع المدى وسع المدى وسع المدى. نطرتك عبابي وعكل البواب، كتبت لك عذابي عشمس الغياب عشمس الغياب عشمس الغياب. طرقاتي غطاها الشوق والأعشاب البري، بعتلي بهالليل من عندك حدا يطل علي يطل علي. بيتي أنا بيتك وما إلي حدا من كثر ما وسع المدى وسع المدى وسع المدى.
الآن إلى مكتبة العميد وفيها قصة جديدة من لبنان وعنه يوقعها العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمي.
رح نحكي اليوم عن الموسيقار اسكندر شلفون. هذا ما كتبه المؤرخ جوزيف نعمي سنة 1991. يسرنا كما يسر كل لبناني أن يكرم الأديب أو الفنان أو الشاعر أو السياسي النابغ أو المبرزون في مختلف الفنون الإنسانية، ولا سيما في الظروف الطارئة أو بمناسبة مرور عشرات السنين على ممارسة الواحد منهم حرفته أو مهنته أو صناعته في خدمة الوطن والإنسانية جمعاء، وذلك بإقامة حفلة تكريم له ومنحه الأوسمة أو تشييد نصب تذكاري له. وقد جرى مثل ذلك للمطرب الكبير ذي الصوت الفضي والألحان الشجية والأناشيد الوطنية والدينية في الوطن الأم وفي المهاجر وديع الصافي. ونود أن نقول أن هذا الموسيقار ليس وحده في هذا الميدان، فقد سبقه وعلى قدر كبير من الفن اسكندر شلفون، وهو موسيقي نابغة من سي. ونأمل من لبنان حكومة وشعبا أن يكرمه ولو بعد أكثر من نصف قرن على وفاته، ليجاري لبنان البلدان المتحضرة في هذا المجال. من هو اسكندر شلفون؟ اسكندر شلفون ولد في القاهرة سنة 1881 من أبوين موسيقيين. والده بطرس كان من قبار موظفي المالية المصرية، وأمه لطيفة نعمة. تلقى مبادئ النوتة والسولفاج في مدرسة الفرير في مصر، وظل يتدرج في الفنون الموسيقية حتى بلغ أسمى درجات هذا الفن. فتقبلته بعض النوادي الموسيقية في لبنان والخارج، وأسس سنة 1919 مدرسة روضة البلابل الموسيقية، ثم أبدلها من بعده باسم المعهد الموسيقي المصري، ثم أنشأ مجلة روضة البلابل الموسيقية، ونشر فصولا من كتاب الموسيقى للفرابي، وألف كتبا عدة في العلوم الموسيقية، منها الموسيقى، العود، العلامات الموسيقية، تاريخ الموسيقى، تاريخ المدرج الموسيقي وأسماء مفاتيحه، وعالج غير ذلك من الأمور المتعلقة بالموسيقى، وترجم عن الفرنسية كتاب وصف مصر تأليف فيلوتو الذي وضعه في عهد الاحتلال الفرنسي لمصر بأمر نابليون، له بحوث ونشاطات أدبية أخرى. والموسيقى سليم الحلو في مجلة الأديب لشهر 1973 شهر آب مقال مطول عن هذا العالم الموسيقي الرائد والأديب الذكي والشاعر اللطيف، وعن تأليفه الموسيقية والأدبية وأناشيده الملحنة ورحلاته، وهو والد السيدة زوجة ألبير أديب صاحب مجلة الأديب المتوفي خلال الحرب اللبنانية. ومن ألحانه الفائزة بالجوائز أناشيد أملك يا مصر، ليحيى الملك، مارش فؤاد الأول، نشيد مصر الأعظم، نشيد المقطم، إلى غير ذلك من الأناشيد والبشارف. أما موشحاته وأدواره فهي توشيح أيها الثاقي، كل بدر لاح، لي حبيب، رايح لفين، طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وقصيدة أيها القمر المطل، وتغاريده هي الليلة أقابل محبوبي، يا زهرة الأزهار، يا عيون حبيبي، والحظ في يد القدر. وفي الأديب 1969 مقال آخر عن هذا الفنان بقلم الأولى يوسف، عنوانه اسكندر شلفون موسيقي وأديب منسي. ومن مظالم القدر أن ملهى كوكب الشرق في بيروت انهار يوم 14 آذار 1934، فقضى هذا العالم الموسيقي تحت أنقاضه عن 53 سنة من العمر. ونحن، ويقول والدي جزاف نعمي، ونحن كنا من شهود هذا الحادث الأليم. ومنذ مدة فجع العالم العربي بموسيقى كبير شنف أسماع الناس وحرك المشاعر بأنشاده وألحانه عشرات السنين في حفلات شائقة وأفلام وتسجيلات رائعة، هو المرحوم محمد عبد الوهاب، وقد جرى له مأتم عسكري لم يجري مثله إلا لفرانة مصر رحمه الله وطيب ثراه.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
أمنك بأمان.
بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان، ونذكر بالعناوين. الاستقلال والفرصة المناسبة بقلم المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيساري. الأمن العام احتفل ب80 الاستقلال رمزيا. اللواء البيساري، نواجه عدوا غير آبه بالقوانين الدولية والإنسانية. ما تفسير إطلاق طلائع طوفان الأقصى من لبنان؟ العالم منشغل بالحرب الإسرائيلية ضد غزة، ولكن ماذا عن أوكرانيا؟ وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان وعنه، يوقعها العميد الركن المتقاعد أدم سنعي. بهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. الموعد يتجدد الأسبوع المقبل. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.